سنين كان الكلام في قاعدة احتراجية القيود، وقلنا أن الكلام إذا قيد بقيد فلا بد أن يكون القيد دخيلا في مراد المتكلم واقعا، ويوجب تضييق دائرة الحكم في القضية. فإذا قال المولى أكرم الفقيه العادل، هنا العدالة قيد في مراد المتكلم جدا، قيد في مراده جدا، بمعنى أن العدالة دخيلة في موضوع وجوب الإكرام. حينما يقول أكرم فالعدالة داخلة في موضوع وجوب الإكرام وعليه. فإذا لم يكن الفقيه عادلا إذن لا يشمله ذلك الوجوب، وجوب الإكرام لا يشمله. ولكن هذا لا يعني أن الفقيه غير العادل لا يجب إكرامه بداعي آخر غير العدالة، لا يجب إكرامه بداعي آخر. فقد يكون هناك وجوب آخر للعالم غير العادل، قد يكون هناك وجوب آخر. فنحن نقول أن القيد إذا وجد مراد واقعا، فعدم وجود القيد في الموضوع ينتفي منه شخص الإكرام، شخص الإكرام هذا. أما لا نقول بأنه لا يجب إكرام من فقد القيد أصلا وبتاتا، كما قلنا كما كان يقال في مفهوم الشرط مثلا، أو مفهوم التحديد، أو مفهوم الاستثناء. إذن قاعدة احترازية القيود إثبات أن شخص الحكم المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، شخص الحكم المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولكن لا تنفي وجود حكم آخر يشمل العنوان بدون القيد. قد نعبر عن هذه القاعدة بقاعدة التطابق بين عالم اللفظ والإرادة، هاي قاعدة احترازية القيود، قد نعبر عنها بقاعدة التطابق بين عالم اللفظ والإرادة، لعلمنا أن الذي تترتب عليه الآثار هو المقصود الواقعي الذي تترتب عليه الآثار، لا اللفظ بدون قصد واقعي. لفظ وقصد واقعي له، الذي سترتب عليه الآثار هو القصد الواقعي من اللفظ، قصد معناه الواقعي. أما اللفظ بدون قصد واقعي له فإنه لا قيمة له، اللفظ بدون قصد واقعي لمعناه لا قيمة له أصلا. وأيضا لا نمانع أن نعبر عن هذه القاعدة بالتطابق بين عالم الإثبات وهو عالم الألفاظ، وعالم الثبوت الذي هو عالم اللحاظ المراد. اللحاظ المراد، نقيد الثبوت بعالم اللحاظ المراد، لا فقط عالم اللحاظ بدون إرادة للذي لحظ. فنعبر على قاعدة التطابق بين عالم الإثبات وهو عالم الألفاظ، وعالم الثبوت أي عالم اللحاظ المراد، اللحاظ المراد. هذه هي القاعدة. دليل هذه القاعدة يمكن أن نقول دليلها هو الظهور الحالي لكل متكلم حينما يتكلم بألفاظ معينة، أن ما يقوله من الألفاظ يريده واقعا، يريده حقيقة، يريده حقيقة. بمعنى أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول اللفظي حينما يتكلم يقول أكرم العالم العادل، أو يقول من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة حسق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، هذه الصورة التي تكون مفهومة من اللفظ، هذه الصورة مع قيودها المتبادة منها مرادة واقعا، أن القيود المأخوذة في الصورة القيود الاحترازية المعقولة بالصورة، هذه مرادة واقعا، مرادة جدا للمتكلم، أي القيد المأخوذ في ذلك الكلام في ذلك الحكم الشرعي مراد واقعا. فحينما يقول أكرم الفقيه العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب وبهذا اللفظ، هذا الوجوب جعل على الفقيه العادل، فالعدالة مأخوذة في موضوع الحكم، مأخوذة في موضوع اللفظ الذي هو مدلول تصوري. الإرادة العدالة إرادة القيد، العدالة في أكرم العالم العادل، الإرادة العدالة هذه مأخوذة في مدلول الكلام التصوري، لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في كلامه ومراده هو إكرام العالم العادل، لو لم يكن لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري شيئا ولم يرده واقعا، ولم يرده واقعا، أي فصل بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية. هذا خلاف ظاهر كلام المتكلم. كل متكلم حينما يتكلم بكلام ويتكلم بلفظ واللفظ له صورة ذهنية يريد هذه الصورة الذهنية في الخارج، فحينما يقيد الموضوع بقيد وهذا القيد له مدلول تصوري يريده واقعا. فلو قلنا أن المتكلم تكلم بكلام وقيده بقيد وأوجد صورة ذهنية ولكنه لا يريدها واقعا، يكون قد خالف بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وهذا خلاف ظهور كلام كل متكلم، خلاف ظهور كلام كل متكلم. إذن الدليل الذي نذكره ظهور عرفي حالي للمتكلم، ظهور عرفي حالي للمتكلم، أن ما يقوله في مرحلة المدلول التصوري يريده في مرحلة المدلول الجدي، يريده واقعا. طيب، هذا هو الدليل الأول. وقد نعبر بتعبير آخر، نقول سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قد انعقدت على أن المتكلم يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي له، يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي له، فإن تكلم بكلمة الكفر حكم عليه بالكفر أنه يريد الكفر واقعا، وإن تكلم بكلمة الإسلام والإيمان حكم عليه به. هنا سيرة عقلائية ارتكازية على أن المتكلم حينما يتكلم بشيء ويوجد صورة بكلامه مقيدة فهو يريد هذه الصورة المقيدة، يريدها واقعا، يريدها جدا. سيرة عقلائية ارتكازية على التطابق بين عالم اللفظ وعالم الإرادة، عالم الإثبات وعالم الثبوت، أي لحاظ المراد، وهي قاعدة احترازية القيود. طيب، هذا هو الدليل. إذا إما الدليل هو ظهور حالي عرفي للمتكلم، لكل متكلم، أن ما يقوله يريده، نعم نعم نعم، احنا كلامنا في القيد الذي ليس بمجمل، كلامنا في القيود الواضحة، ان ما يقوله من القيد الواضح يريده واقعا، اما القيود المجملة فسوف يأتي في كلام المجمل والمبين. طيب، هذه القاعدة. هنا بما انه اشرفنا على الانتهاء من كلام المطلق والمقيد ولم يبق لنا الا تطبيقات هذه القاعدة والمجمل والمبين، نذكر وننبه تنبيهين. التنبيه الأول، لا يجوز الأخذ بإطالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيد كما ذكرنا ذلك بالعام والخاص، لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص، لأن الأحكام الشرعية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجوماً وقد جمعها العلماء في أصول كتبهم، جمعوها في أصول في أصولهم وكتبهم. وعلى هذا ستكون المطلقات منفصلة عن المقيدات، فلا يمكن إجراء إطالة الإطلاق وإطالة التطابق بين الاستعمار والجد التي نحن بكلا نحن الآن بصددها، إطالة التطابق بين استعمال الألفاظ وأنها مرادة جدا قبل الفحص واليأس عن المقيد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا ورد قيد على مطلق، قيد ورد على مطلق مثلا أكرم العالم العادل مثلا، فهذا لا يوجب عدم جواز التمسك بالمطلق في سائر القيود المشكوكة. يعني أكرم العالم، مرة نشك في أنه نكرم العالم فقط العادل، قال نعم إلا العادل. بعدين قد نشك أنه نكرم العالم الديني أو عالم غير الديني، إذا نشك نتمسك بالإطلاق، رغم أن هذا الإطلاق قيد بالعدالة، ولكن من ناحية أخرى نكرم العالم الغني أو الفقير أو مطلقا نتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الشك في دخالة الغنى أو دخالة الفقر. إذا هذا اللفظ المطلق إذا قيد من جانب واحد ثم شككنا في إطلاقه من جوانب أخرى نتمسك بالإطلاق، لا نقول أن هذا مقيد، إذا ليس مطلقا. نعم هو مقيد من ناحية العدالة، أما من ناحية الفقر أكرم العالم الفقير نتمسك بالإطلاق، نقول أكرم العالم، ما قال الفقير، قال عالم عادل، أما فقير قيد آخر لم يأخذه. إذا نتمسك بالمطلق في سائر القيود المشكوكة، لأن العثور على قيد واحد للمطلق لا يوجب تصرفا في ظاهر المطلق، يبقى المطلق مطلق وإن قيد نتيجة قيد قد ظفرنا به، بل يكشف على أن هذا القيد الذي ظفرنا به للمطلق يكشف عن أن الموضوع بحسب الإرادة الجدية هو الطبيعة مع هذا القيد. أما إذا سكتنا في قيد آخر فلا نحتاج إلى دليل على الإطلاق، فإن الإطلاق موجود، قيده ظفرنا على قيد له، فنقول المراد المطلق مع القيد، الطبيعة مع القيد. إذا سكتنا في قيد آخر نتمسك بالإطلاق، فقيام الحج على دخالة قيد واحد لا يوجب أن يكون المطلق مهملا ومجملا لا يتمسك به إذا سكتنا في قيد آخر. وبناء العقلاء على هذا أنه يتمسك بالمطلق في سائر القيود الأخرى المشكوكة، وإن قيد المطلق بقيد آخر فإن تقييد المطلق لا يوجب أن يكون المطلق مهملا مجملا، بل المطلق هو الدار على الطبيعة، فإذا قيدت بقيد فإذا سكتنا في قيد آخر نتمسك بتلك الطبيعة المطلقة. هذا أيضا تنبيه آخر. الآن بقي عندنا تطبيقات هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود أو عبرنا عنها التطابق بين ما يقوله وما يريده، أو التطابق بين مقام الإثبات وهو عالم الألفاظ ومقام الثبوت بمعنى اللحاظ المراد. هذه تطبيقاتها. التطبيق الأول ذكره المظفر في كتابه، وذكره السيد الخوي في تقريراته، وذكره المرجع النائيني. قالوا هذا معنى عباراتهم: إذا كان القيد أخص من الموضوع كقولنا أكرم إنسانا عالما، فالقيد وهو العالم أخص من الإنسان، أكرم إنسانا، أو كان القيد أعم من الموضوع من وجه، يعني بين القيد وبين الموضوع عموم خصوص من وجه، كما في قوله في الغنم السائمة زكاة، فهنا بين الغنم وبين السوم عموم وخصوص من وجه، قد يجتمعان غنم سائمة وقد يختلفان غنم غير سائمة، سائمة ليست بغنم كالإبل، إذن بين الغنم والسوم عموم وخصوص من وجه. فقالوا هؤلاء الأبطال الثلاثة، قالوا إذا كان الموضوع أخص، إذا كان القيد أخص من الموضوع أولا، أو كان القيد بينه وبين الموضوع عموم خصوص من وجه، مثل في الغنم السائمة زكاة، فلا إشكال في كون القيد هنا احترازيا، هذا القيد احترازي يوجب تضييق دائرة الموضوع، أن الزكاة فقط في الغنم السائمة لا يشمل المحذوفة، تضيقت دائرة الموضوع سيقيد وجوب الإكرام. حينما قالت أكرم، قال أكرم العالم العادل، يقيد وجوب الإكرام، أو قال في هذا المثال أكرم إنسانا عالما، يقيد الموضوع موضوع الإكرام بالعالم الإنسان العالم، وكذلك تقيد الزكاة بخصوص الغنم السائمة فلا تشمل المحلوفة. فإذا قال أكرم إنسانا عالما هنا جاءت قاعدة احترازية القيود. ولكن لا يدل هذا الكلام على عدم وجوب الإكرام في الإنسان غير العالم، هذا الكلام لا يدل، اسكت عنه. الإنسان غير العالم يكرمه أو لا باعتبار الآخر، هذه الجملة ساكتة عن ذلك، أكرم العالم، أكرم الإنسان العالم، أما الإنسان غير العالم نكرمه أو لا، هذه القضية ساكتة. الإنسان غير العالم قد يكرم باعتبار آخر، وكذلك هذه الجملة في الغنم السائمة زكاة، قالوا ولا تدل على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم السائمة، في غير الغنم السائمة وغير السائمة كالإبل، لا تدل هذه الجملة في الغنم السائمة زكاة، لا تدل على أن الإبل ليس فيها زكاة، لا تدل على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم السائمة كالإبل مثلا، لأن معنى احترازية القيود هو انتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في القضية عند انتفاء القيد، أما الموضوع غير المذكور في القضية وهو الإبل السائمة، الإبل السائمة أو الإبل المعلوفة، الموضوع غير المذكور في القضية فلا تعرض لحكمه لا نفيا ولا إثباتا. فما عن بعض الشافعية، هذا الكلام بهؤلاء الثلاثة، فما عن بعض الشافعية من القول بدلالته، بدلالة الغنم السائمة زكاة، قالوا هذا يدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة، هذا الكلام لا وجه له قطعا، لأن القضية تنظر إلى حكمها وموضوعها ولا تنظر إلى أنه لا زكاة في الإبل المعلوفة أو الإبل السائمة، لا نظر. فما ذكره بعض الشافعية لا وجه له قطعا، هذا تطبيق ذكره هؤلاء الثلاثة. التطبيق الثاني ما ذكره العلماء، قالوا المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لتحييده في الصحيحة بالمشتري، في روايات ومنها روايات صحيحة قيد خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، هذا خيار الحيوان للمشتري. فما ولد عن أبي الحسن الإمام الرضا قال الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، فلا يوجد خيار حيوان للبايع، البايع بعد ما له خيار حيوان، يعني الرواية قالت خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، قيدته بخيار الحيوان الذي هو مطلق يشمل من باع ومن اشترى، قيدته بالمشتري. ولكن تقييد خيار الحيوان بالمشتري لا يدل على ان البائع ليس له خيار من غير جهة الحيوان، من غير جهة الحيوان ككونه مغبونا، هذه لا تدل على ان اذا البائع ليس له خيار اصلا من غير جهة الحيوان، بل قد يكون له خيار من ناحية اخرى وهو كونه مغبونا. التطبيق الثالث هنا، التطبيق الثالث قد قيدت حرمة حلائل الأبناء، يعني أنا حليلة ابني حرام علي، حليلة ابني زوجة ابني حرام علي، قيدت حرمة حلائل الأبناء بكونهم من الأصلاب، يعني ابن الصلبي مو ابن المتبنى مو ابن الرضاعي، ابن الصلب زوجت حرام علي. فقد قيدت حرمة حلائل الأبناء بكونهم من الأصلاب، بقوله تعالى من جملة المحرمات قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم. فحلية الابن الرضاعي، حليلة الابن الرضاعي، حليلة الابن الرضاعي أو حليلة الابن المتبنى، هذا الذي يأخذ الطفل من المستشفى وهو ليس ولدا له ويزوجها، حليلة ابن عند العرف لكن متبنى مو من صلبه. في زمان الجاهلية كان هذا متحاربا وينسب الولد علما لأبيه الذي تبناه وليس من صلبه، أو ينسب الابن لأبيه الرضاعي للأب الذي من الصلب. هنا حليلة الابن الرضاعي التي ليست من الصلب لا تكون محرمة، لأن الآية قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه لا تكون محرمة. ولكن هذه حليلة ابن الرضاعي، هذه حليلة ابن الرضاعي، لا تدل الآية على أن حليلة الابن الرضاعي الذي ليس من صلبه ليست محرمة باعتبار آخر. قد تكون ابنة أخوية، حليلة ابن الرضاعي قد تكون ابن أخوية، قد تكون بنت أختي. إذن هاي الآية تقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هاي حرام عليكم، فإذا حليلة ابني مو صلبي رضاعي، الآية لا تدل على أن حليلة ابن الرضاعي ليست محرمة باعتبار آخر، وهو كونها بنت أخي مثلا أو بنت أختي مثلا. هذه تطبيقات هذه القاعدة. أما استثناءات هذه القاعدة، الاستثناءات لهذه القاعدة يمكن أن نوجد ثلاثة استثناءات. الاستثناء الأول إذا كان القيد في القضية مساويا للموضوع، لا أخص ولا عموم خصوص من وجه، إذا كان القيد في القضية مساويا للموضوع، كما إذا قلنا أكرم إنسانا ناطقا فبين الإنسان وبين الناطقية تساوي، لأن الإنسان مفكر، المفكر هو الإنسان، فبين الإنسان وبين التفكير تساوي. أو إذا كان القيد أعم من الموضوع، مو عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق، القيد أعم، كما إذا قلنا أكرم إنسانا حيوانا فالحيوان هذا القيد أعم من الإنسان، أكرم إنسانا حيوانا فهنا الحيوان أعم من الإنسان. هنا في هذين المثالين لا يكون القيد احترازيا، لأن القيد في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقا في دائرة الموضوع حتى يصير احترازي، لا يوجب تقييدا في دائرة الموضوع حتى يكون احترازيا. هذا نحن ذكرناه استثناء، ويمكن أن ينكر كتحديد موضوع القاعدة، أن موضوع القاعدة محدد بما إذا كان القيد أخص من الموضوع، أو القيد نسبته إلى الموضوع نسبة العموم الخصوص للوجه. أما إذا كان القيد مساويا للموضوع أو أعم من الموضوع فلا تأتي هذه القاعدة. يمكن أن نذكر هذا كتحديد لموضوع القاعدة أو نذكره استثناء، نحن ذكرنا استثناء. إذن القاعدة لا تجري فيما إذا كان القيد مساويا للموضوع أو أعم من الموضوع، لأن هذا القيد ليس يوجب تضييقا حتى يكون قيدا احترازيا حتى ينتهي الحكم عند انتفاء القيد، حتى ينتهي الحكم. هذا استثناء أول. الاستثناء الثاني إذا كانت هناك قرينة على عدم كون القيد احترازيا، عدم كون القيد احترازي، كما إذا ورد القيد مورد الغالب، هذا القيد مورد، هذا قيد قيد غالبي لا قيدا احترازيا، فيفهم منه عدم كونه احترازيا، هذا القيد يفهم منه عدم كونه احترازيا، كما قال تعالى وربائبكم حرام عليكم، ربائبكم اللاتي في حجوركم هاي في حجوركم الربيبة غالبا تكون في حجر الزوج الجديد، غالبا تكون في حجر الزوج الجديد، وإلا قد تكون ربيبة ربيبة عن بنت الزوجة من زوج آخر وهي مزوجة وأنا أتزوج أمها، فهي ليست تربى في حجري، قد يحصل هذا لكن هذا قليل. غالبا الزوجة التي تتزوج بناتها تأتي في بيت الزوج الجديد لأنها صغيرات، لكن قد تكون هذه الزوجة التي تتزوج بنتها كبيرة قد تزوجت فلا تتربى في حجر الزوج الجديد. إذن يفهم منه أن تقييد الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، والغرض منه الغرض من هذا القيد الذي تكلم به المولى الإشعار بعلة الحكم، إشعار علة الحكم، لأن التي تربى في الحجر تكون كلب، التي تربى عندي تكون كلب، هذا إشعار في علة الحكم. طيب التطبيق الثالث الذي يمكن أن يذكر إذا قلنا تطبيق ثالث وليس داخلا في التطبيق الثاني هو إذا كان القيد، إذا كان القيد الذي جاء به المتكلم في ألفاظه القيد طبعا ليس احتراجيا، جاء به للاستهزاء، جاء به للتعجيز، جاء به لهذه الامور، القيد اذا كان جاء به للاستهزاء والتعجيز والتحدي، اذا جاء بهذا القيد هذا القيد لا يكون احتراجيا، فيمكن ان ندخله في الاستثناء الثاني، ويمكن ان نجعل له عنوانا ثالثا بان القيد اذا تكلم به المتكلم ولا يكون قاصدا له، ليس قاصدا لهذا القيد، كما اذا جاء به للتعجيز فهو لا يقصد وقوعه بالخارج، اذا جاء به للاستهزاء فهو لا يقصد وقوعه بالخارج، كما اذا قال ولد لابيه اعطني 100 دينار فقال له بل اعطيك 100 دولار، هاي كلمة دولار هي قيد للمئة قيدها، ولكن اذا كان مستهزئا به، اذا كان مستهزئا به حينئذ لا تكون هذه الجملة المقيدة دالة على الاحترازية، لانه لم يقصد الخيد وتحقق في الخارج بل جاء به بقصد الاستهزاء، اذا اذا جاء بالخيد لا بقصد ان يكون مرادا له لا تأتي هذه القاعدة، فيكون فتكون هذه القاعدة فيها هذا الاستثناء الثالث. بقي عندنا من قواعد المطلق قاعدة حمل المجمل على المبين او المجمل والمبين، هذه القاعدة لا يهتم الأصوليون في البحث عن اللفظ المعين أنه مجمل أو مبين، أصوليون ما يهتمون بهذا، أن اللفظ المعين هل هو مجمل أو مبين، الأصوليون لا يهتمون بهذا البحث، هذا بحث لغوي وظيفة اللغوي. اذا قاعدة المجمل والمبين حينما يتكلم بها الاصوليون في كتب الاصولية لا من باب ان اي لفظ مجمل واي لفظ مبين، لا هذا وظيفة اللغوي، لكن الاصوليون يهتمون في موازين رفع الاجمال بالدليل المبين، هذا هاي مهمة الأصولي، مهمة الأصولي يبحث عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل المبين، هذا وظيفة الأصولي. فقاعدة المجمل والمبين عند الأصوليين ليس هو البحث عن اللفظ المجمل واللفظ المبين، لا هذا وظيفة الأصولي، وظيفة الأصوليين رفع الإجمال الموجود بالدليل المجمل بدليل مبين، رفع الإجمال. ثم المجمل ما هو معناه اصطلاحا ولغة؟ فإنه لا فرق بين المعنى اللغوي للمجمل والمعنى الاصطلاحي. المجمل اصطلاحا ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، هذا المجمل ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، أي لم تتضح دلالة اللفظ. إذا لم تتضح دلالة اللفظ نقول أنه مجمل ويقابله المبين، وهو ما اتضحت دلالته بحيث يمكن العمل به. فمفهوم المجمل والمبين من المبينات، مفهومهم مفهوم المجمل واضح، مفهوم المبين واضح. لغة المجمل ما لم يكن له معنى ظاهر يمكن العمل به، المبين ما له معنى ظاهر يمكن العمل به، هذا هو معنى المجمل والمبين اصطلاحا ولغة. طيب هذا المجمل على قسمين، اولا ما جهل فيه مراد المتكلم ان كان لفظا، لفظا مجمل لفظي. ثانيا ما جهل فيه مراد الفاعل ان كان فعلا، فاذا فعلا قد يكون مجمل مو بس اللفظ، مر اللفظ مجمل لم تتضح، لم يتضح معناه، لم تتضح، لم يتضح ما المراد منه. ومر الفعل مجمل ان هذا الفعل لا يعلم انه يراد منه الوجوب او يراد منه الاستحباب. اذا المجمل على قسمين، مجمل لفظي ما جهل مراد المتكلم من اللفظ، مر المجمل فعلي ما جهل مراد الفاعل من فعله. فالمبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله او فاعله على وجه الظن او اليقين، يعني الظهور، ما كان له ظاهر الظن بمستوى الظهور او ما يكون بمستوى اليقين، يعني تصريح. المبين صريح، اللفظ صريح في المعنى، هذا مبين بحيث يمكن العمل به، لفظ مبين يمكن العمل به، فعل مبين يمكن العمل به. إذن المبين يشمل الظاهر والنص معا، اللفظ المبين يشمل الظاهر والنص معا. وأما المجمل فلا يجوز العمل به لعدم ظهور دلالته. خامسا من الأمور التي نوضحها في قاعدة المجمل والمبين أن المجمل يقسم بلحاظ الظهور وعدمه ثلاثة أقسام. القسم الأول المجمل بالذات، وهو ما ليس له معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا، نحن نسمع كلاما ليس له معنى ظاهر في نفسه، مثل إجمال كلمة الرطل، الرطل مرددة بين الرطل العراقي والرطل المكي والرطل المدني، فإذا قال تصدق برطل هنا هذه الجملة، هذه الجملة ليس لها معنى ظاهر في نفسها بالنسبة إلينا، لأن معناها مردد بين ثلاثة معاني، إذا ليس لها معنى معين بالنسبة إلينا. وكذلك في كل الألفاظ المشتركة، الألفاظ إذا قال جئني بعين ولا نعرف معنى العين، لأن معنى العين لها خمسة معاني أو أكثر من خمسة معاني في لغة العرب. إذن هذه اللفظة مجملة بالذات، أي سموه مجمل بالذات. الثاني المجمل بالعرب، المجمل بالعرب، وهو ما كان له معنى ظاهر في نفسه لغة وعرفا، ولكنه ثبت عدم إرادة المتكلم لهذا المعنى الظاهر لاحتفاظه هذا الكلام بما يدل على عدم ظهوره من غير تعيين للمراد، لا يريد معناه الظاهر لكن ماذا يريد من معنى آخر غير معلوم، هذا يسمى مجمل للعرب، يعني فيه قرينة ظاهرة على عدم إرادة معناه الظاهر.
فيه قرينة على عدم إرادة معناه الظاهر. أما ماذا يريد من المعنى غير الظاهر؟ ما ندري. يسموه مجمل بالعرب. وهناك قسم ثالث للمجمل وهو المجمل حكميا، بمعنى أن أحكام المجمل تترتب عليه، لا هو مجمل بالذات، لا هو مجمل بالعرب، ولكن أحكام المجمل تترتب عليه، كما إذا قال أشرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وتردد زيد بين عشرة أشخاص، فنتيجة المجمل هو التوقف، أن نتوقف لا نكرم أي واحد من هؤلاء العشرة. قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وتردد زيد بين عشرة، فنتيجة المجمل هو عدم العمل، التوقف عن إكرام هؤلاء العشرة جاري في هذا. وإن نعلم إرادة واحد منهم، يقول لا تكرم زيدا يعني واحد من هؤلاء العشرة، نحن نعلم يريد واحد، نعلم أنه يريد واحد، ولكن لا نكرم العشرة، هذا يسمى بالمجمل الحكمي. إذا عندنا مجمل بالذات، وعندنا مجمل بالعرب، وعندنا مجمل حكمي. يأتي الكلام عن المجمل بالذات وبقية قاعدة حمل المجمل على المبين غدا إن شاء الله.